بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن هشام هو بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، أي فيما تهوى يا رسول الله فيما تحب. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عبدة بن سليمان وهو الضبي عن هشام هو بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحيي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ومحمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أي نسوة، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب. قال النووي: وأما قول عطاء التي لا يقسم لها صفية، قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة كما سبق في الأحاديث، واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري ميمونة، وقيل أم شريك، وقيل زينب بنت خزيمة. فعلمنا أن قول عطاء بأن التي لا يقسم لها صفية وهم من ابن جريج، والصواب سودة. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد: قال عطاء: كانت آخرهن موتى ماتت بالمدينة. قال النووي: قوله قال عطاء كان آخرهن موتا ماتت بالمدينة، قال القاضي: ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهن موتا ميمونة، وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة، وقوله بالمدينة وهم. قوله آخرهن موتا، قيل ماتت ميمونة 63، وقيل 66، وقيل 51 قبل عائشة، لأن عائشة توفيت 7، وقيل 58، وأما صفية فتوفيت 50 بالمدينة. هذا كلام القاضي، ويحتمل أن قوله ماتت بالمدينة عائد على صفية، ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه، والله أعلم. قول عائشة: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، دون غيره، أن المرأة تهب نفسها له إن كان له بها حاجة بها أو إن كان له حاجة إليها، كما يدل عليه ظاهر الآية. قالت: وأقول: وتهب المرأة نفسها، أي هذا أن ليس مألوفا، والهبة هبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أي بلا مهر، وهذا من خصائص الآية كما تقدم، ظاهر قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. وقوله: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، أي تكون عند من تشاء منهم. وهذا من الأدلة على أن القسم لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله خيره بهذا، مع ذلك كان يتحرى القسم والعدل. قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ممن عزلتها إن ابتغيتها فلا جناح عليك أن تكون عندها. قال النووي: اختلف العلماء في هذه الآية، وهي قوله ترجي من تشاء، وقيل ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد، ومبيحة له أن يتزوج ما شاء، وقيل بل نسخت تلك الآية بالسنة. قال زيد بن أرقم: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة وملائكة وصفية وجويرية. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وقيل عكس هذا، وأن قوله لا يحل لك النساء ناسخة لقوله ترجي من تشاء، والأول أصح، أي ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، وهذه الآية لا يحل لك النساء من بعد منسوخة، كما يدل عليه حديث عائشة. قولها: والله ما رأى ربك إلا يسارع لك في هواك، أي أن الله عز وجل وسع على نبيه وأعطاه ما يهوى. وقال عطاء: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وسرف على وزن تعب وجهل، موضع قريب من التنعيم، على 6 أميال من مكة، وقيل 7 وقيل 9 وقيل 12 ميلا. وبه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة الهلالية، وبه توفيت ودفنت هنالك، قبرها لا يزال على الطريق هنا، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتى. وهذا من عجائب التواريخ، وقع الهناء والعزاء في مكان واحد من الطريق، لأنه تزوجها في ذاك الموضع وماتت في ذاك الموضع، يعني وقع الهناء التهنئة في الزواج هنالك والعزاء في نفس الموضع، لأن الله أراد ذلك. وما تدري نفسا ماذا تكسب غدا وما تدري نفسا بأي أرض تموت، إن الله أعلم خبير. أراد الله أن تموت في المكان الذي تزوجت فيه، ودفنت أيضا في ذاك الموضع رضي الله عنه. وخديجة دفنت في مكة، بقية أزواجه في المدينة في البقيع صلوات الله رضي الله عنهن أجمعين. هذا عائشة في حجرتي، نعم كلهن في البقيع. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، أي حتى لا تقع حتى لا يحصل ضرر، معنى لا تزعزعوا أي لا تقلقلوا من الزعزعة وهي تحريك الشيء الذي يرفع، ولا تزلزلوا أي لا تحركوها بالاستعجال في المشي، المشي بها من الزلزلة والاضطراب. قاله الحافظ: النعش والسرير، سرير الميت، ولا يسمى نعشا إلا وعليه الميت، فإن لم يكن فهو سرير، وميت منعوش محمول على النعش. وقوله: فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أي نسوة اجتمعن عنده، مات هن في عصمته، فكان يقسم لـ8 ولا يقسم لـ1 وهي سودة كما تقدم، لأنه هبت يومها لعائشة. قال الخطابي: إن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأمور أفضلها وأكملها، وجمع له من الفضائل التي تزداد بها نفوس العرب جلالة وفخامة، وكانت العرب تتفخر بقوة النكاح، وكان صلى الله عليه وسلم من قوة البنية واعتدال المزاج وكمال الخلقة على نهايتها، على ما شهدت به الأخبار، ومن كان بهذه الصفة كانت دواعي هذا الباب أغلب عليه، وكان من عدها منسوبا إلى نقص الجبلة وضعف النحيزة أي الطبيعة، فأبيح له الزيادة على 4 لاحتياجه إلى ذلك، وأيضا لقوته على العدل بينهن، فلما لم يكن غيره كذلك قصر على 4، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا أباح الله له أن يتزوج أكثر من 4 ليدخل الناس في دين الله، ولترى المرأة من سماحته صلى الله عليه وسلم فتدل على ذلك قومها يدخلون في دين الله ويحبون دين الإسلام، ولم يكن المقصود الشهوة حسب، وإنما من حكم ذلك الترغيب في الدخول في الإسلام، كونه يكثر أصهاره ويكثر من يتابعهم على الإسلام وعلى الخير، لما أعطاه الله عز وجل أيضا من القوة والعزيمة وجزالة الرأي، حسن الرعاية والسياسة بحر العدل. ما حال قول عطاء كانت آخرهن موتا بالمدينة؟ ميمونة قوله كان آخرهن موتا بالمدينة وهم، وهم منه. وإن أراد صفية ماتت بالمدينة، لكن آخرهن ميمونة بنت الحارث ماتت بسرف. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب نكاح ذات الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري اسمه أبي سعيد كيسان عن أبيه وهو أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. أظفر بذات الدين تربت يداك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي قال أخبرني جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث فيهما الأسباب التي من أجلها تنكح المرأة. وفي حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، الأربع خلال وخصال: لمالها إن كانت من ذوي الأموال، ولحسبها إن كانت من ذوي الحسب، والنسب أي نسبها شريف، وخلالها حسنة صفتها حسنة وصفة أهلها. والفرق بين الحسب والنسب: الحسب أي أن للإنسان خلالا تحسب وتعد من الكرم والشجاعة ونحو ذلك، والنسب أي أن نسبها، أي أن نسبها شريف، أن تكون هاشمية أو قريشية أو من ذوي الحسب عند الأهل، عند العرب وعند من يعرف الإنساب. ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر أيها الناكح أيها المتزوج أيها الناكح أيها المتزوج بذات الدين، وإن لم تفعل تربت يداك، كناية عن الخيبة، التصقت في التراب وفي الرغام في التراب، تربت يداك كناية عن خيبتك. وفي حديث جابر قال له النبي: قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. كأن رأى عليه آثار الزواج. قال له: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ هي بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهل بكرا رغبه في البكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله إن لي أخوات وخشيت أن تدخل بيني وبينهن، أي لا تحسن القيام عليهم لقلة تجربتها، لصغرها، قلة خبرتها، فيحصل التقصير في أخواته. وقد أوصاه أبوه بأخواته خيرا قبل أن يموت، مات أبوه في أحد غزوة أحد، فآثر مصلحة أخواته، وهذا من حسن عقله ورأيه وتوفيقه. وقوله تدخل بيني وبينهن أي بين أخواتي فتفرق بيننا، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فذاك. أفتزوجك الثيب؟ حسن. إذن قال: فذاك إذن إن، ثم أخبره فقال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها. في هذا الحديث قدم الدين في أهميته، وهناك أيضا قال: فاظفر بذات الدين، وأيضا أكد هذا الوصف في آخر حديث جابر قال: وتنكح أيضا لمالها وجمالها، فعليك بذات الدين أيظفر بها، حرص عليها تربت يدك، وإلا تربت يدك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال: المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا يرفع عنها حفظتك في نفسها ومالك الحديث. الترغيب في ذات الدين مطلوب والدين مقدم على غيره. وأعظم الجمال جمال الباطن، وإن كان جمال الظاهر مرغوب فيه لكن مرغب فيه، لكن جمال الباطن أعظم وهو جمال الدين. قال النووي رحمه الله: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين. فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. قال شمر: الحسب، ثم قال تنبح المرأة لحسبها. قال شمر: الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه، فعل جميل يعني له خصال جميلة حميدة تحسب عدد كثرتها، من حسب من تعدد الخصال كثرتها والنسب تقدم. وقال: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسد من جهتهم، فذات الدين يسعد الرجل معها بخلاف رقيقة الدين. حديث الإخوان سيأتي له طرق، لكن هنا حصل فصل بين هذا الطريق وبين ما سيأتي الترجمة. في بعض النسخ لم يحصل فصل. إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.